صلاهم ودعا لهم وراعى حقهم وعرف فضلهم فاز بالفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله.
طيب عفوا، هنا مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم، السب هو الشتم، السب هو حقيقة عرفية، كما كان سبا في العرفة ويعد سبا وشتما. فهنا جاء الكلام في قضية حكم سب الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، الكلام فيها يطول عن أهل العلم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الصارم المسلول يعني ذكر التحقيق المسألة، ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة أن قال: إن سب الصحابة سبا يقبح في دينهم وعدالتهم فهذه ردة وخروج عن الملة، بل من شك في كفره فهو كافر مثله. وكون شخص يطعن في الصحابة أو يطعن في جمهور الصحابة ويقول عن الصحابة أنهم ضلال أو فساق أو كفار، إن طعن في دينهم بمثل هذه العبارات فهذا كفره متعين، كفره متعين. لا شك أن هذا بين، كون يسبهم يطعن في دينهم هذا تكذيب لنصوص القرآن التي أثبتت يعني عدالتهم وأثنت عليهم، وتكذيب الأحاديث المتوافرة في بيان فضلهم وعلو قدرهم، وأيضا كذلك هو طعن فيهم، طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أن أصحابه وأخص الناس به صاروا كفارا ومرتدين. ولهذا قال العلماء كما ذكر شارح الطحاوية: لو قيل النصارى من خير أهل ملتكم لقال الحواريون، ولو قيل اليهود من خير أهل ملتكم لقال إيش؟ أصحاب موسى، ولو قيل الروافض من شر أهل ملتكم لقال إيش؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمره بين، بل إن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين، طعن في الرسالة. وهذا ما قال أبو زرعة رحمه الله لما قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. نعم، هذه زندقة وخروج عن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين، طعن في الرسالة، هو طعن في النقلة الرواة. فينبغي أن تنبه لهذا يعني هذا المنكر الشنيع ألا هو التطاول على الصحابة نفسيا في هذا الزمان. فحري بنا أيها الفضلاء أن ننشر فضائل الصحابة ونبين حكم الله تعالى فيما يسبهم. هذا أمر بين ونعتز بالصحابة، الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس. حسبك حديث النبي: خير الناس قرني. وقاسم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا مصيبة. فيجب أن نعتز بديننا ونبلغ رسالات الله، وهذا هو الواجب. هذا ديننا أخوان، ما هو تفضل منا، الواجب علينا أن ننصر الصحابة. وهؤلاء الصحب الكرام يعني إذا لم ننصرهم فالله تعالى غني عنا، والله تعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيرهم. فالسعيد والموفق من بادر إلى الذبح عن دين الله ونصرة هذا الدين ونصرة مذهب السلف الصالح، ومن ذلك الذبح عن الصحب الكرام الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى: إن سب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم. لكن لو سب الصحابة سبا لا يسمى هذا الحد سب، لكنه لا يقدح في الدين والعدالة، كأن يعني يصل مثلا بكثرة الأكل أو نحو ذلك أو جبن أو ربما طعن في الصفات الخلقية، هذا لا يعني لا يكون موجبا للخروج عن الملة ويعزر صاحبه تعزيرا بليغا. فهذا تحرير من قاله شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المسألة. يبقى قضية أنه مثلا لو رمى عائشة أم المؤمنين رضي الله بما برئت منه فهذا لا شك أنه يعني كافر بالإجماع، لا أحد ينازع في هذا من أهل العلم، لأنه مكذب لعشر آيات القرآن في إثبات براءته رضي الله عنها. وأيضا كذلك الطعن في عائشة وقدمها بما برئت منه في الحقيقة والواقع طعن في النبي عليه الصلاة والسلام جزما لا محالة. وكذا أيضا لو طعن في سائر أمهات المؤمنين، لو طعن مثلا حفصة أم المؤمنين أو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهن، نعم، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فعلى القول الأصح أيضا هو كافر. على القول الأصح فهو على أصح قولي أهل العلم كما حرش الإسلام أنه يكون بذلك كافرا خارجا عن الملة. هذا ما حرره شيخ الإسلام في هذه المسألة كما جاء في آخر الصارم المسلول. طيب اتفضل.
قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورا فجرا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، ويرون منهم العدول عن العدل إلى الجور والحي، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسن عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
طيب عفوا، هنا يقول المؤلف رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين، أجل صلاة الجمعة وصلاة العيدين غيرهم الصلوات خلف كل إمام من مسلم برا كان فاجرا. هذه المسألة يعني تجد جملة من أهل العلم في متون اعتقاد يريدونها، يريد حتى الأمة المتقدمين سبحان الثوري الإمام أحمد، تجد أيضا موجودة في العقيدة الإمام الطحاوي في لمعة اعتقاد وغيرها. هم لما يقررون هذه المسألة هو خلافا للروافض، من باب المخالفة للروافض الذين يصلون إلى خلف الإمام المعصوم، الإمام المعصوم الذي هو الإمام الغائب. وأمر آخر لما يعني يقرر أهل السنة الصلاة خلف كل إمام سواء كان برا أو فاجرا، باعتبار قضية أيضا إيش مراعاة القاعدة العظيمة، قاعدة إيش تحصيل مصالح ودار المفاسد وارتكاب أدنى المفسدتين من أجل توفيق أعلاهما وتوفيق أدنى المصلحتين من أجل تحصيل أعلاهما. فهنا لما يقول بالصلاة خلف الإمام ولو كان برا أو فاجرا، وكيف مثلا أنس رضي الله عنه صلى خلف الحجاج، ابن عمر صلى خلف الحجاج، ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة الذي كان يشرب الخمر. هي قضية أيها الكرام كما بين العلم أن الشخص بين مفسدتين، بين مفسدة الصلاة خلف فاسق أو مبتدئ بدعته ليست يعني مكفرة، بين هذه المفسدة وبين مفسدة ترك الجمعة وجماعة. فلا شك أن مفسدة ترك الجمعة وجماعة تربو على مفسدة إيش الصلاة خلف هذا الفاسق. فإذا صلى خلف هذا الفاسق يعني فله، فأنت لك صلاتك وعليه ما عليه من التقصير والتفريط. يعني كما في الحديث عوف: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وإيش فلكم عليهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا لما قال رحمه الله: ويرون الجهاد معهم وإن كانوا جورة فجرة، فكون الإمام الفاجر الجائر قد أعلن الجهاد في سبيل الله، فكون الفاجر أو فاسق لا يمنع من الجهاد معه ما دام يجاهد أعداء الله، يجاهد النصارى، يجاهد في سبيل الله. هذا متقرر عند أهل العلم. ولهذا تجد العلماء مثلا أو الصحابة خرجوا مع يزيد بن معاوية، ويزيد كان عنده من الظلم والطغيان ما عنده، لكن لما خرج في الجهاد في سبيل الله خرج معه جمع من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. أيضا هذه المسألة تقرر أيضا من الجهتين، من جهة إيش أن الجهاد مع الإمام فاجر فيه مصلحة عليا ومصلحة عظمى، فكون فاجر فلا يكون فجوره مانعا من إيش من الجهاد معه. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا كما قلت المسألة السابقة، الصلاة خلف الإمام البر والفاجر خلافا للروافض أيضا كذلك، أيضا هذه خلافا للروافض. فالروافض لا يرون الجهاد إلا مع إمام الزمان، وهذا المتقرر عندهم في كتاب الكافي الكليمي، ويقولون الجهاد مع غير الإمام هذا يعتبر محرم كالميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا هذا مذهبهم في الكافي، ثم حصل أن المذهب حصل تبديل وتعديل كما جاء في العصور المتأخرة على يد الخميني لما أحدث ما يسمى بولاية الفقيه. قال بعدها: ونرى الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. نعم يدعى لهم كما كان الفضيل يقول: اللهم أصلح الراعي والرعية. ولا يرى الخروج عليهم بالسيف، ويرى منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. نعم هذا الذي استقر عليه مذهب السلف الصالح، وهذا الذي دلت عليه الأدلة عدم الخروج على أئمة الجور، وكما قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا تولد على خروجه من الشر أضعاف ما تولد من الخير. وهذا أيضا من نقص الأدلة التي تأمر بالصبر على جور الأئمة. قال ويرون قتال الفئة الباغية، الفئة الباغية التي ذكرت في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، فهذه يعني الفئة الباغية تقاتل، لكن الشرط أن القتالات كما هو في الآية، بل يؤمر بماذا؟ يؤمر بالصلح، يؤمر بالصلح بينهما، فإن بغت عندئذ إيش؟ تقاتل، فلا تقاتل ابتداء. قال يرون كف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالواجب أن نكف ألسنتنا وأن نكف أقلامنا عن الخوض فيما وقع من شجار بين الصحابة بما يتعرض مثلا معركة الجمل والصفين، ونعلم أن تلك الأخبار التي جاءت في ذكر هذا الشجار أو شيء من نساوه منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه نقص، وما كان فيه من صواب فهم يعني مجتهدون، أما مصيبون وإما مخطئون. فالواجب أيها الإخوة الكرام أن نقول كما قال أهل الإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأن نحفظ ألسنتنا وأن نطهر قلوبنا أن يقع في قلبي شيء من الغل نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما لو وقع في القلب شيء من ذلك فهذه هلكة، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لوليا فقد أذنته بالحرب. فهذا مسلك السلف ألا هو الكف عما شجر بين الصحابة، فالقوم رضي الله عنهم عندهم من المناقب والفضائل والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح ما يكون هذه الهنات أو هذه الأمور اليسيرة تغتفر في بحر حسناتهم رضي الله عنهم أجمعين، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. فمن ذلك الصحابة الذين حسناتهم كالجبال أو كالبحار في عظمها، وحسنهم مقام الصحبة الذي لا يعدله شيء، مقام الصحبة الذي لا يعدله شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيفة، رضي الله عنهم أجمعين. قال ويرون الترحم على جميع مولايات الكافتات. نعم، نحن نترضى عن الصحابة ونترحم عليهم خلافا للروافض الذين يبغضون جمهور الصحابة بل يكفرونهم ولا يعني يترضون أو لا يحبون ولا يوالون إلا عددا قليلا من الصحابة، وأيضا خلافا للنواصب كالخوارج الذين ناصبوا عليا العداء وآل البيت وناصبوا بعض الصحابة العداء كعبد بن عاص ومعاوية، فنحن نترضى عن الصحابة أجمعين دون إفراط أو تفريط، فنحن نحب الصحابة دون إفراط، كما قال الإمام الطحاوي: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فنحن نحب الصحابة لكن لا نفرط، ما في إفراط ما في غلو، لا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل، فلو لم ييسره لفعله له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وفي آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له.
قال عفوا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: يعتقدون يشهدون أن أحدا لا تجبه الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه. هذا التقرير هو مذهب السلف كما لا يخفى، وأيضا رد على المعتزلة على القدرية، لأن المعتزلة يقولون أن العبد إذا دخل الجنة فهو استحقاق وعوض، فيرد عليهم بأن الرسول قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت رسول. قال: ولا أنا إلا يتغمد الله برحمة منه وفضل. فنقول: العمل الصالح هو سبب في دخول الجنة، كما جاء ذلك في التنزيل في قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل الصالح هو سبب في دخول الجنة، لا أن العمل هو يعني لا أن العمل يكون موجبا أو يكون يعني مستحقا به دخول الجنة. فالمقصود أن الموجبة الباء السببية كما في الآية: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما الباء التي في حديث: هي يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالباء هنا المنفية باء العوض، باء الاستحقاق، باء الثمنية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها ذكر قضية أيضا لما قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله أجل لكل مخلوق أجلا. نعم، يعني لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها كما في الآية التي ذكر المؤلف: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأيضا هذا التقرير فيه رد على القدرية، القدرية الذين يفهمون القدر، والذين يزعمون أن القاتل قطع أجل المقتول. هذا كلام فاسد، فهذا الرجل إذا مات هذا أجله، سواء كان بالقتل أو بحادث سيارة أو بمرض أو بغير ذلك من الأسباب. فالمقصود هو كما قال عز وجل: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ورد على القدرية الذين يزعمون أن القاتل قطع أجل المقتول ولو لم يقتله إيش لعاش، كذا يزعمون، والأدلة ترد هذا الكلام. بعد قال: يعتقدون الله سبحانه خلق الشياطين.
قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون الآية. وقال رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر اعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
طيب عفوا، عندنا الآن مسألتان. عندنا مسألة ما يتعلق بأن الله تعالى خلق الشياطين يوسوسون الآدميين، وعندنا مسألة السحر. فقضية أن الله تعالى خلق الجن ومنهم الشياطين هذا أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة، ولهذا تجد أن العلماء في بعض كتب اعتقاد ينصون على هذه المسألة، ومن هؤلاء قوام السنة الأصفهاني الشافعي في كتاب الحجة في يوم الحجة عقد فصل بهذا، فقال فصل في بيان أن الجن من خلق الله، ويرون إلى أن قال: لا كما زعمت الجهم المبتدعة، يعني أن الجن يرون ونحن لا نراهم، لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء. إذن كلام رحمه الله في الحجة الجزء الثاني صفحة 90-300 في تقرير أن الجن موجودون وأنهم يوسوسون، لأن البعض يقول الجن لا حقيقة لهم، وبعض البعض يقول كمن الشياطين النفوس الخبيثة ينكرون وجود الشياطين. هذا الزنادقة يقول لك إيش أن الشياطين هي مجرد نفوس لا أنها إيش، ولكن هذا كلام مردود. فالشياطين هم موجودين عند الإنس وعند الجن، فإذا كان الجن موجودين فعندهم شياطين، وهؤلاء الشياطين خلقوا من نار كما جاءت بذلك الأحاديث. إذا المقصود الرد على من أنكر حقيقة الجن وحقيقة الشياطين ممن قال أن الجن لا حقيقة لهم كما نذكر ذلك قوام السنة الإصفهاني، أو ممن قال أن الشياطين هي النفوس الشريرة أو الخبيثة كما يقوله الفلاسفة. هذه مسألة. المسألة الثانية التي جاءت في كلامه قضية مثلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قضية تسلط الشياطين أو ما يمكن قال عنه صرع الشياطين، فينبغي أن لا نخلط بين المسألتين، بين مسألة إثبات الجن وبين مسألة إيش تلبس الجن بالإنس. فلو أنكر الجن فقد كفر وخرج عن الملة، لو أنكر وجود الجن لا كفر وخرج عن الملة، لأن هذا أمر ثبت به الأخبار الصحيحة في الكتاب والسنة. أما قضية الصرع وأن الجن يتلبس بالإنس فهذا إنكاره لا يجب الخروج عن الملة، نعم يضلل يبدع، لكن النصوص فيها ليست صريحة ولا ظاهرة كما هو في مسألة إيش وجود الجن. فإنكار صرع الجن للإنس هذا موجود عند جملة من المعتزلة، موجود أيضا للأسف عند بعض المتطببة في هذا العصر. فطائفة المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام كالجبائي أبو علي وأبو بكر الرازي، هذا الطبيب أبو بكر الرازي غير طبعا الفخر الرازي، هذا طبيب لكن ضال نسأل الله العافية، مريض القلب أبو بكر الرازي الذي صاحب الحاوي كما الخمسة، الذي هم أن الجبائي وأبو بكر الرازي كلاهما ينكرون ماذا؟ ينكرون دخول الجن في بدن المصروع. هذا ذكر شيخ الإسلام في رسالة إيضاح الدلالة. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، جاء الكلام في قضية السحر والسحرة. قال يشهدون أن في الدنيا سحر وسحرة، نعم نحن نثبت أن السحر موجود وأنه يضر وأن ضرره بإذن الله تعالى وتقديره. فإذا كلام المؤلف رحمه الله يبين لك إيش، أن السحر موجود وأن له حقيقة وليس مجرد تخيل كما يقوله المعتزلة. فالسحر له حقيقة ويؤثر، وما يجعل أنه يؤثر أن الله تعالى أمرنا بالاستعاذة به سبحانه وتعالى من 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 السحر، من شر النفاثات في العقد، والنفاثات في العقد هي السواحل التي يعقدنا العقد. والتحقيق أن السحر عند أهل السنة منه ما هو حقيقة، يعني يؤذي ويفرق بين المرء وزوجه ويحصل به من المرض والتلف ما يحصل به، ومنه ما هو تخيل كما وقع في سحر سحرة فرعون، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما المعتزلة فيقول لا، السحر كله مجرد إيش تخيل، هذا كلام مردود. بعدها جاء الكلام بقضية الحكم على السحر. ويلحظ أن الإمام الصابوني فصل في موضوع السحر على طريقة الإمام الشافعي. العلماء لما ننظر مثل أبو حنيفة مثل المالك أحمد هم يقولون السحر كفر، أما الإمام الشافعي كمان جاء في كتاب الأم فهو يقول نحن نسأل الساحر، نقول صف لنا سحرك، فإن كان سحره عن طريق التقرب إلى الكواكب السبعة والتقرب إلى الشياطين هذا كفر. وكما قال بعض العلماء المعاصرين كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تفسير الحميد، الخلاف بين الجمهور وبين الإمام هو خلاف لفظي. فالسحر الذي يكون عن طريق الشياطين لا يكون بالتقرب إلى غير الله كالذبح غير الله واستغاثة بالأموات. والذي يهمنا في هذه العجالة أن يعرف الأخ الكريم أن السحر الذي يخرج من الملة لا ينفك عن أربعة أمور، كل واحد منه يعد ناقضا من نواقض الإسلام، فتجد فيه أولا اعتقاد النفع الضر في غير الله، وهذا يناقض توحيد الربوبية، وفيه ماذا الأمر الثاني أو فيه صرف عبادة غير الله. فالساحر أو ربما حتى الذي يذهب للساحر تجد إيش يعني يتقرب إلى غير الله، فربما ذبح لغير الله، ربما استغاث بالجن ونحو ذلك. الأمر الثالث ألا وهو ماذا؟ اعتقاد دعوة علم الغيب. فالساحر يدعي علم الغيب، وربما بعض الذين يذهبون إلى السحرة يعتقدون ذلك. وعلم الغيب قد استأثر الله تعالى به، قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الأمر الرابع أن السحرة أخذهم الله من خستهم وانقيادهم للشياطين، تجد أن الساحر يتلبس بأعمال كفرية في حد ذاتها، فربما هذا المصحف وربما يعني كتب المصحف بما يستقدر من 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 دم الحيض ونحوه، فتجد أن عندهم هذا الصنيع أخذهم الله، فهذا تجد عند هؤلاء السحرة والله المستعان. هذا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله. طيب تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيرا ويتجنبونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمكتوبات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
طيب عفوا، يقول الشيخ: ويحرم أصحاب الحديث المسكر. لاحظ هنا قبل أن ندخل في التفاصيل، يعني كتب الاعتقاد أو متون الاعتقاد تجد أنها كما لا يخفى الأصل أنها تحوي مسائل الاعتقاد، سواء في التوحيد أو في النبوات أو في المعاد والبعث النجوم، هذه موضوعات الاعتقاد الرئيسة الثلاثة. لكن قد تجد أنه يندرج فيها إما أحيانا بعض مسائل فروع كالمسح الخفين أو رجم الزاني المحسن أو قضية مثلا مشروعية صلاة التراويح وقضية الصلاة خلف كل إمام سواء كان برا أو غير ذلك. هذه مسائل فروع التي نجد أنها تدخل في متون الاعتقاد سواء عند المتقدمين أو من أو عند المتأخرين، موجب إرادها أولا أن يجب علينا أن نقبل دين الله تعالى كله عقيدة وشريعة، أنه عندما ينص على هذه المسائل الفروعية لوجود المخالف منها البدع، وكل ماذا يقولون والرجل حق رجل الزاني محسن خلاف الخلق، كل ماذا يقولون كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ونرى صلاة مثلا صلاة التراويح خلافا للروافض الذين يرون أن صلاة التراويح بدعة أحدثها عمر، كذا قال هؤلاء الحمقى وهكذا. فالمقصود أنك تجد أن هذه المسائل الفروعية ينصون عليها لأن أهل البدع سواء كانوا خوارج أو حتى مثلا معتزلة أو غيرهم يعني خالفوا فيها وصارت شعار الله. الأمر الثالث أنك تجد في كتب الاعتقاد أو في متون الاعتقاد أو في بعضها بالأحرى جملة من الآداب والأخلاق، كما تجد في هذه العقيدة المباركة، تجد أيضا مثلا في عقيدة الإسماعيلي، تجد مثلا في الحجة بن المحجة، تجد أيضا مثلا في الآخر الوسطية لشيخ الإسلام، يذكرون شيئا من الأخلاق وآداب السنة. ولا شك أن هذه الأخلاق وتلك الآداب هي من لوازم الإيمان، فما دام العلماء ألفوا في العقيدة وفي الإيمان فكل المتحدثون عن هذه الأخلاق عن تلك الآداب هو من لوازم الإيمان، فهذا الخلق هو من لوازم الإيمان، وإذا انتفى اللازم ينتفي اللزوم، يعني الشخص الذي لا يكون عنده هذه الأخلاق لم يحقق الإيمان الواجب، لم يحقق كمال الإيمان الواجب. لا سيما الحقيقة يجب أن ننهيها أن جملة من المنتسبين إلى السنة، جملة منا للأسف الشديد أن كثيرا من أخلاق أهل الإسلام قد أهملوها، فضلا عن أخلاق أهل السنة الذين هم الصفوة وهم الخلاصة وهم أفضل أهل الإسلام. فحري بنا أن نعنى بهذه الآداب والأخلاق كما نجد أن سلفنا الصالح أوردوها في كتبهم وحققوها علما وعملا، والله المستعان. هنا عندنا مسألة مثل قضية لما يقول ويحرم أصحاب الحديث المسكر، هذه مسألة في عنف فيها الإمام أحمد، هناك كتاب اسمه الأشربة، كتاب الأشربة ألفه الإمام أحمد ردا على أهل الكوفة الذين يعني أو على جمع الفقهاء الذين تساهلوا في هذه المسألة. كما يقول يحرم أصحاب الحديث مسكي من الأشربة المتخذ من العنب والزبيب والتمر. فالذي قرره في من السنة أن كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ فقليله حرام، سواء كان من العنب أو من غيره، سواء كان من العنب ولا سواء كان من العنب ولا من التمر. خلافا لأهل الكوفة، أهل الرأي لم يحرموا إلا ماذا؟ غير العنب، إلا يبن إيش؟ إلا إذا أسكر. طبعا ليش حرموا فقط العنب؟ لأنه كان المتخذ إيش؟ في المدينة، يعني كان هو المتخذ في المدينة. فهؤلاء لم يحرموا من غير العنب إلا القدر المسك الخاصة، لكن يقول القليل من غير العنب فهو إيش؟ عندهم ماذا؟ عندهم ليس حراما. لكن هذا كلام مردود وحد الوضع، ما أسكر كثير فقليل حرام، سواء كان من العنب أو من غير العنب، من العنب ولا من التمر ولا من الحنطة ومن إلى آخره. فقال يحرمون قليلا وكثيرا، والأخ قرأ ويتجنبونه، المثبت عندنا وينجسونه، هذا مثل الخلافية، الخمر يعني من جهة النجاسة نجس هؤلاء، ويوجبون به الحد. نعم يوجبون به الحد، ألا هو أن يجلد، لكن الجلد في حق من شرب الخمر يعني لم يقدر من جهة أو لم يحدد من جهة القدر ومن جهة العدد، فكان يجدون في الأول 40 ثم لما كثر فيما بعد جلد الصحابة 80. بعد قالوا ويرون المشارع إلى أداء الصلوات، ماذا جاءت به النصوص؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سأله مسألة أي العمل أحب، وقال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها. أيضا لما قال المبادرة، نعم خاصة في بدء صلاة المغرب يبادر فيها خلافا لليهود والروافض، قضية يوجبون قراءة الفاتحة بناء على الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قضية يرون إتمام الركوع والسجود حتما واجبا بناء على الحديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الحديث. وحذيفة لما رأى رجل لا يتم الصلاة قال لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، هكذا قال حذيفة. طيب تكمل. نعم يتواصلون بقيام الليل،
رحمه الله، يتواصلون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا ابتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقعت في القلوب ضرت وجرت إليها من القجرة إليها.
عفوا إذا مرت بالآذان إيش؟
وقرت في
وقرت نعم وقرت نعم وقرت
وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
طيب عفوا الكلام اللي قرأ أخونا كلها تتعلق بما يؤكد عليه ويحث عليه أهل السنة أهل الحديث في قضية تلك الأداب، قيام الليل، قضية صيغ الأرحام، إفشاء السلام، إطعام الطعام، التعفف في المأكل. ومثل ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية قال إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد وهم أصحاب السنة، من كان يعقل ما يدخل في جوفه من حلي كان من حزب الله، فلاحظ التأكيد على قضية طيب المطعم والأكل الحلال، تجد أن سلفنا الصالح يؤكدون على هذا الأمر. هل السبب في الحظ يجمعها قضية إيش ما كان يقوله سلفنا الصالح أن أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يعلمون الحق ويرحمون الخلق. ذكر رحمه الله قضية الحب في الله البخل لما قال يسحبونه في الدين وتباغضون فيه، وأنا بين الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أوثق الإيمان حب الله والبغض في الله ويتقون الجدال في الله والخصومات. نعم السلف يعني يتقون الخصومات، وكما قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فالجدل المذموم والخصومة لا تورث إلا شكا وحيرة، ولا تورث إلا قسوة قلب، ولا تورث إلا يعني اشتغالا بما لا ينفع وتؤدي إلى ترك العمل. هذه جملة من فاسد الجدل المذموم والخصومات. يبقى ما ذكره المؤلف رحمه الله لما قضية أن أهل البدع يبغضوا، نعم لا شك أنه المتعين أن يبغضوا على قدر بدعتهم وأن يحذروا من بدعهم، لكن قضية أنهم لا يناظرون هذا يعني محل تفصيل. وشيخ الإسلام رحمه الله أطال في قضية أحوال المناظرة متى تكون مشروعة، فالمناظرة ليست مذمومة بإطلاق. يعني ابن القيم رحمه الله لما ذكر قصة وفد نجران قال فيه مشروعية المناظرة بل استحبابها بل وجوبها، فقد تكون واجبة في بعض الأحوال. ابن عباس رضي الله عنه الخوارج فرجع شطرهم، عمر بن أبي عزنا القدرية إلى آخره، تاريخ الأمة مليء بالمناظرات، والإمام محمد ناظر من قال بخلق القرآن لما ابتلي وامتحن بهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية له صولات وجولات، ناظر الروافض وناظر الاتحادية وناظر النصارى يعني إلى آخره، ناظر الأشاعرة. فالمقصود أن المناظرة الأحوال، وينبغي أن يكون مقصود المناظرة إقامة الحجة والمناصحة. ولهذا ابن بطة يقول فرق بين مناظرة المناصحة ومناظرة المكايدة. يعني مثل ما تجي الحين في بعض القنوات هي مجرد استعراض عضلات ونوع من يعني اظهار يعني الغلبه للذوات وللاراء، لكن اذا كان المناظره باعثه الحق وكان المناظر قويا عنده علم وعنده قوه حجه، ليس العلم فقط، بعض الناس عنده علم لكن ليس عنده سرعه البديهه ولا عنده ايضا درايه بالجدل والنقاش، فرحم الله امرا عرف قدر نفسه. فينبغي التفصيل في هذا الباب كما جاء مفصلا في موضعه. السلف لما يقول لا يناظرون، يعني حين لا يناظرون مثلا واحد بدعته مغمورة، فالمناظرة قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى ظهار بدعته، أو يكون مناظر ضعيفا، ما دام المناظر ضعيفة فعليه يعني يتجنب ذلك والسلام لا يعدل شيء. أما يكون البدع الآن تظهر في الساحة عندنا وتنتشر في الفضائيات في النت وفي المجلات، ثم يأتي بعض أهل السنة هداهم الله يقول لا السلف يحذرون من هذا، لا هذا وضع الكلام في غير موضعه، بل هذا من أفضل القربات أن يذب عن السنة ونضار أهل البدع، لكن لمن كان عنده أهلية وقوة والله المستعان. وهذا يعني كما قلنا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أشار له في الدرء في الجزء الأول، أشار شيء من تفصيل أحوال المناظرة في الجزء الأول في غيره. أيضا لما قال في موضوع هجران البدع كذلك الهجر هجران البدع كما هذا هو من باب العقوبات الشرعية، باب العقوبة الشرعية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة خفايا. أنا أقرأ عليهم كلام شيخ الإسلام، فأحيانا ربما يكون المصلحة هو التأليف، نعم والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف إيش منهم خير ممن إيش ممن هجره، فأيضا يراعى هذا الجانب. فربما أحيانا الشخص يهجره لأنك لو خالطته قد يعني قد يمرضك، فلا شك أن السلام لا يعدل شيء، لكن أحيانا الهجر لا، الهجران قد يكون باب العقوبة، كأن تهجر مثلا كان يهجر الشخص ابنه أو يهجر تلميذه أو يهجر زميره لأن تلبس بدعة أو تلبس بشيء من هذا القبيل، فإذا كان هذا الهجر مجديا بمعنى يكون فيه زجر للمهجور كما حرج الإسلام فهذا يكون مشروعا. فالمقصود أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وأيضا ظهور، لأن في بعض الأماكن تجد أهل البدع هم الأصل هم العام الأغلب، فربما يكون التعريف أليق وأرفق بهذا الشخص. هذا كله ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 28 لمن رغب الزيادة. والعلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله ورسالة جميلة في هذا الباب عنوان هاجر المبتدع. طيب وعلامات البدع؟
قال رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أقدار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم داحضها الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
طيب كلام المؤلف لما يقول على منصة بدعة على أهلها ظاهرة بادية، نعم لا شك أنها لهم علامات من ظاهرها مثل ما ذكر المؤلف، يعني شدة عداوتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا الآن يعني المطاعن والنبز الذي ينبز بها السنة في القديم الحديث مثل ما ذكر لك، يتهمونها السنة بأنها حشوية. أول من أطلق هذا اللقب عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، أطلق على الصحابي جاي عبد الله بن عمر، يقال عنه أنه جهلة، يقال أنه ظاهرية، يقال أنه مشبهة، يقال أنه مجسمة، وكل من على القاب الشنيعة. نعم والسلف يعني هم براء من هذه الألقاب، وكما قال ابن درباس في عنوان كتابه: تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب المبتدعة الوخيمة. وكما قلنا المدح والذم الذي هو يعتبر وما يوم عند الله، لما قال أعرابي مدح زين وذم شين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك الله. فلا تستغرب أن يرمى أهل السنة الآن ويرمى دعاة أهل السنة وعلماء السنة بمثل هذه الألقاب ونظائر، لما قال عن بعض علماء السلف أو علماء هذا العصر العلماء الربانيين طلبة العلم يقال أنهم متشددين أو يقال أنهم ظلميين أو يقال أن يتهمون بضيق الأفق، وكل من الأنواع السباب والشتام. فهذا يعني لا يجعل من الإنساق مع هذا الفجور في الخصومة ونضعف، بل علينا أن نعتز بهذا المذهب مثل السلف، ونعتز بتمسكنا بنصوص الوحيين، وكل إنسان يتمسك بنصوص الوحيين ويعتصم بالكتاب والسنة أيهم خير، من يعتصم بالكتاب والسنة ويقول قال الله قال الله سلم، وبين من ركن إلى زبالة الأذهان وآراء البشر التي لا تنفك عن الجهل والذل. بعد ذكر آثار يعني تجاوزها كلها في قضية ما عليه أهل البدع من بعض أهل الحديث، وأيضا شدة أهل الحديث عليهم رحمة الله على أهل البدع ممن يطعنون في أصحاب الحديث. مثلا مثل ما ذكر ما قاله أبو نصر بن الفقيه لما قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض عليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم يعني تجد الآن أهل البدع ونحوهم من هو أخبث منهم من الليبراليين ونحوهم تجد يعني لا يطيق عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد يعني أهل البدع يعني يتعمد أن يكتم النصوص التي تخالف مذهبه، ويعني يسعى إلى كتمانها ويبغض إظهارها. أما أهل السنة الذين تجردوا لله تعالى فهم يأخذون السنة كلها سواء وافقت ما عند بعض من الهوى أو خالفته، أهل السنة لهم وما عليهم. نقف عند مقالة أبي حاتم لما قال علامة البدع الوقائع والأثر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابذة وناصبة. قلت أنا: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث.
طيب عفوا مقاطع بحاتم الرازي عليه رحمة الله يقول: علامة البدع الوقيع في الأثر هذا مر بنا، وعلامة الزنادقة اللي هم المنافقون تسمت أهل الأثر حشوية. يعني لاحظ سموها الحديث الذين عنوا بالحديث عنوا بالوحي عنوا بكلام سلم الذي لا ينطق، سموه لاحظ ربطني بداعة مزلت يسمون ذلك حشوية. لما يقولك حشوية يعني الحشو حشو الناس الذين ليسوا إيش متاهلين، ليسوا متاهلين عندهم. علامة القدرية أنهم يسمونها السنة مجبرة، فهذه السنة لأن مثبوتة والقدر يأتي القدرية مثبوتة أنتم إيش أنتم جبرية. الجهمية كذلك، الجهمية المعطل الذين يقولون الصفات يطلقون على السنة إيش أنهم مشبهة. وكما قال إمام أهل السنة أحمد قال ولا نزيل عن الله صفة من صفاته لجناعة شنعة، كون شنعة علينا الخصوم والتهمين بترك الألقاب هذا لا يجعلنا إيش يعني نتخلى عن الحق، بل نثبت هذا الحق ولو أطلق علينا ما أطلق من تلك الألقاب، فالعبرة باتباع الدليل. قال وعلامة الرافضة تصنيف أهل الأثر نابتة. لاحظ شوف البغي والإفك، الرافضة يسمون أهل الحديث يسمون نابتة، والنابتة يعني من الأحداث الصغار أو الأغمار، وهذا لا شك هم أحق بهذا وأولى كما لا أخبر. أو يسمون الناصبة، يقول عن أهل السنة الناصبة أنه ناصب عليا العداء، والبناء على مذهب فاسد أنه لا ولاء لعلي إلا بإيش إلا بماذا إلا ببغض الشيخين. يقول إذا أردت أن توالي علي تبعلي عليك أن تبغض الشيخ، ونحن نحب علي رضي الله عنه كما نحب أبا بكر وعمر ونترضى عنهم ونزلهم منزلة ألا أقلهم، فرضوا الأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إلى أن قال بعض قال السلف يعني هم في هذا يعني هم براء من ذلك. بعدها قال قلت أنا رأيت البدع في هذه الأسماء التي لقوا بها للسنة سلكوا معه مسلك المشركين. سبحان الله، كلام الإمام الصابون هو يتفق تماما مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في ذلك أن فعلا كما قال أظن أبو مظفر السمعاني أنك لو نظرت قال عفوا قال قوم السنة الصفاني أنك إذا نظرت إلى كتب السلف مهما اختلفت البلدان واختلفت الأزمان تجد تقول هؤلاء يعني كلام واحد كلام متسق. فهذا الكلام الذي يقوله الإمام الصابوني الشافعي الذي هو في أقصى بلاد المشرق هو يتفق تماما مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي في القرن الثامن وفي بلاد الشام. فلما يقولك إن, أن, أن هذه الألفاظ أو هذه النابتة كذا كذا يعني أن هذا يعني امتداد لما كان عليه مشرك العرب لما طعنوا الإنسان بأنه ساحر وكاهن، فنفس الكلام قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أيضا إيش في آخر الحموية غير ابن تيمية. لكن تجد هذا النسب، وهذا يجعلنا كما قلنا ونؤكد ونذكر أن نعتز بالمذهب السلفي ونتمسك به، يعني مذهب في غاية الوضوح يتفق مع العقول ومع الفطر، ما في تناقض ما في اضطراب. انظر إلى تناقض الروافض، انظر إلى حماقة الروافض، انظر إلى تناقض مثل المعتزلة، تناقض الخوارج، تناقض الأشاعرة، كلهم بحسبهم. أما أهل السنة فتجد أن مذهبهم في غاية الاضطراد، ولا تجد أن العلماء السلف يعني يتحولون ويتقلبون كما تجد من البدع، الواحد تجده أربع محطات أو خمس محطات تحولات. السلف تجدهم إيش يعني هم في غاية الثبات. علماء السلف أعظم الناس ابتلاء وهم أكثر الناس ثباتا كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام في كتابه ناقض المنطق. بعدما قال أن أبرز علامات أهل البدع بغض أهل السنة والأثر، في المقابل قال يعني بالضجة تتبين الأشياء، قال وإحدى علامات أهل السنة حب من أئمة السنة. يعني فكل واحد يحب أهل السنة يحب علماء السنة هذه من علامة العلامات وآية من آيات أنهم السنة. العكس لما تجد بعض الذين في قلوبهم مرض تجد يلمز أهل السنة ويلمز الإمام أحمد ولا يلمز من طرف خفي أو من طرف جلي بعض الأئمة الذين هم سابقة، فأعرف أن في قلبه مرض. يعني والأرواح دين مجندة، فينبغي الحرص على هذا الباب ألا هو محبة أهل السنة، فهذا فحبهم مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء من أحد، المرء مع من أحد. وذكر جملة من العلماء الذين يعني ينبغي محبتهم، إلى أن قال في آخر الأمر آخر موقف أنا عنده قال ومن تمسك اليوم بسنة وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بسنة الله كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوان الإسلام والملة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أجر خمسين، فقيل خمسين منهم، قال بل منكم. لا شك يعني كل إنسان القابض على دينه كالقابض على الجمر فله من الأجر والثواب ما ليس لمن كان في القرن الأول من قرون الصحابة. طبعا هذا لا يعني أنه أفضل، لأن مقام الصحبة لا يعدله شيء. يقول الحافظ بن حجر حديث أبي ثعلبة الذي هو لما قال له أجر 50 قال مني أم منه قسم بل منكم. يقول الحافظ وحديث أبي ثعلبة لا يدل على يعني لا يدل على أفضلية هؤلاء على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. نعم هم لهم زيادة الأجر، لكن هذا لا يستلزم أنهم أفضل من الصحابة إطلاق، فالصحابة عندهم هذه المزية ألا وهي الصحبة التي لا يعدوها شيء. يقول يا شيخ الإسلام 50 منكم أي مثل ذلك العمل إذا عمل به في زمن الصحابة، وأما مجموع عمل السابقين من الصحابة فلا يقدر أحد على فعله كما في الصحيحين لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ناصيبه، كذا قال في بيان تلبيس الجهمية الثامن صفحة 12 و300. طيب لعلنا نختم بالقصة التي حصلت في عهد الرشيد آخر الكتاب. كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون
صلى الله عليه. قال رحمه الله كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهوال المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المدلة فضلا منه ومنا. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل. يعني هذه قصة هارون الرشيد رحمه الله الذي كان يحج سنة ويرجع سنة في سبيل الله تبين ما كان عليه خليفة فضل عن العلماء والأئمة من جهة ماذا؟ تعظيم والتسليم للنصوص الوحية. فلما يعني ذكر له حديث احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر، هذا عيسى بن جعفر يعني هو من قرابة هارون الرشيد أخو زبيدة اللي هي زوجة هارون، فقال هذا السؤال وهذا الاعتراض كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما يعني قرون. فوثب به هارون وقال يحدثك وسلم وتعارضه بكيف بروعه سجنه، فنحن التسليم فالواجب علينا أن نسلم وقدر الله سبحانه وتعالى لا يحاط بها سبحانه أن الله على كل شيء قدير. قضية التسليم مر بنا كلام الإمام الزهري لما قال من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ومر بنا العبارة الجميلة أنه لا تثبت قدم التسليم إلا على قدر التسليم، فلا يصح إسلام عبد ولا يتم إلا بالتسليم للنصوص الوحيين وعدم معارضة النصوص بالآراء أو بالأذواق أو بالسياسات، وإنما يسلم للنص كما في الآية الكريمة فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا المعنى الذي يؤكد عليه العلماء، يعني ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى يقول والتسليم لله والتصديق وتصديق الرسول فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية، أصل العلم وعين الهداية. وهذا ما قرره الإمام الطحاوي في عقيدة الشيخ لما قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم مشتبه عليه لعالمه. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الدرء يقول وبهذا تجد من تعود معارض الشرع بالرأي، معارض الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان بل يكون كما قال الأئمة إن علماء الكلام زنادقة، الذي يعني اعتاد أن يعارض النص بالرأي هذا لا يستقر في قلب الإيمان. ولهذا فعلا تجد أن جملة من الكلام منهم من إيش فعلا من أصابته الحيرة والشك، بل منهم من تزندق، بل منهم من ارتد وخرج عن الملة مثل ابن الرواندي الذي كان يوم من الأيام كان كان متكلما ثم انتقل إلى وخرج عن الملة، خرج عن الإسلام، وخرج عن 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 عن, 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 عن حتى اليهودية النصرانية. حسب الله ألف كتاب في قدم العالم، وكما يقولون يعني نسأل الله العافية، أعطاه اليهود مالا فأنبى كتابا في صحة اليهودية، شوف الزندقة، فاختلف معهم فأراد أن يكتب كتابا في نقض اليهودية، فأعطوه مبلغا آخر فخمد ثم هلك. يعني المقصود من هذا أن التسليم نصوص الوحيين وتلقيها بالقبول والتسليم هو الذي يحفظ نحن وإياكم من هذه الشبهات. في الختام نحمد الله تعالى على يعني تيسير هذا الأمر، ونعتذر عما وقع من الإيجاز الذي فيه خلال، لكن نرجو أن لا يكون الخلال كثيرا، فالكتاب طويل والوقت قصير، والمهم أن نمر على هذا المتن ونقف على بعض مسائله. في الختام مؤكد أيها الكرام بناء على ما يعني اقترح علي أنه نحن في هذا الزمن في مثل هذه الأيام لا شك أن ثمة هجمة يعني شرسة على مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب يعني السلف الصالح، يعني تطاول على مذهب السلف الصالح، يعني تجد الغرب يطعن، ونحن لم نتضر من الغرب إلا هذا. وتجد المصيبة أن بعض الذين يدعون الإسلام وينتسبوا الإسلام شغلهم في نقد السلفية، نقد مذهب الحديث. نعم، هؤلاء لا يجرون على نقد الروافض الذي مذهبهم مليء بالعاهات والطوام والحماقات، لكن التسلط على المذهب السلفي. وللأسف أن انتقاد المذهب السلفي المذهب السني الآن تجده ينتقد مذهب السني أحيانا في عقل الدار هنا في هذا البلد، التي يعني ما صار هذا القبول وهذا الخير وهذا الرخاء في العاجل وفي هذه الدنيا إلا بسبب هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب عليه رحمة الله. الواجب علينا يا أخوة الكرام، الواجب علينا أن نعتز بدين الله وأن نعتز بمذهب السلف الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فعلينا أن نتمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الكرام، ولا ننظر إلى من زاغ ولا من انحرف، أو من مثلا يعني بدأ عنده شيء من التنازل أو التراجع. فالواجب علينا أن نتمسك بهذا الأصل الأصيل، فالله تعالى أكرمنا به وأنعم الله به علينا من غير حول منا ولا قوة، فعلينا أن نتمسك به. من التمسك به أن نتفقه. مصيبة حنا الآن ممن ينتسب إلى السنة، الأسف أن هذا الكنز، هذا المذهب السلفي بأصوله وقواعده العظام وباتساقه واضطراده، للأسف أن الكثير منا فرط لهذا الكنوز، ويعني اشتغل منها وهناك بمريات الطريق، أو اشتغل بعلوم مغلولة. جنة من الشباب هذا مرة تركوا العلوم الشرعية أو أهملوها واشتغلوا بعلوم أقل ما يقال، يعني أو ما يقال أحسن ما يقال لأنها علوم مفضولة، بل بعضها أحيانا ظنون لا نفع فيها. فأنا أؤكد في هذا المقام أيها الأخوة الكرام على الحرص على تحصيل العلم وعلى التفقه في دين الله، ولا سيما في مسائل الاعتقاد، فالهجم الشرسة على مختلف المستويات، سواء من الغرب أو من خلال مثلا البدع، سواء الروافض المتصوفة أو نحوهم، أو للأسف ممن هم نعتبرهم من المتسنية، ثم تجد بدأوا يعني بدأوا يتنصلون أو يعتذرون أو بعض. وهذه مصيبة أنك تجد بعض أهل السنة الآن بسبب ضعف الخبر تجد يتحاشى أن يقول من أهل السنة. شوف الخبر، يعني هذا من الخزي يا إخوان، يعني من الخزي أن الرافضي يتشبث مذهبه ويجاهد مذهبه. أما تجد بعض أهل السنة يتوارى من هذا المذهب، كما كان العرب الجاهلي يتوارى عندما يبشر بالأنثى. هذه الانهزامية فعلا. فعلينا أن نكون على أن نعتز بهذه النعمة وأن نتفقه في دين الله ونحرص على التمسك بهذا المعتقد ومنهج السلف الصالح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم على الإسلام والسنة وبالله التوفيق. طيب لعلنا نقف عند هذا، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.